بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسوة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى
كتاب الإله
من قول المصنف رحمه الله تعالى
كتاب الإله
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى
لا من مجنون.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
فضيلة الشيخ سائل يقول: اعتنى بعض الناس في ليلة 12 من ربيع الأول بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خير؟
المولد ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الموالد. هذه أمور أحدثت، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فعله أهل القرون المفضلة 400 سنة، ما فعل أحد المولد. وهذا أمر لا نقوله نحن، من أراد أن يبحث ويطلع فليبحث ويطلع، هذا أمر مشتهي. فإن قال قائل إنه عبادة، فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام تمر عليه أيام مولده في سنواته كلها، ما عظم ليلة منها يوما من الأيام، ما ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه عظم ليلة واحدة. فإما أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعوذ بالله أن نعتقد أننا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان قربة وطاعة فلماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ ومن فعله تسأل، لأن ما نستطيع أن نفتي الناس أن يفعلوا أشياء نقص من يد الله نسأل عنها. نحن قلنا هو غير مشروع، لأننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هذه السلف الصالح، وكفانا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا شيئا من هذا. فإذا لم نجد شيئا من هذا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر بدعة وحدث إحداثه في دين الله عز وجل. والعجب أنك تجد البعض يحافظ على ليلة مولد ويحافظ على حضورها وخشوعها لربما أكثر من خشوعه في صلاته وعباده، ولربما يعتقد في فضائل هذه الليالي ما لا يحله في العشر الأواخر من رمضان، ولربما ينفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وعلى كذا، حتى لو جاءه رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفردة كما ذكر بعض المشايخ رحمه الله عليه يعرض عليه أنه محتاج إلى معرفة. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. نحن لا نحتكم الدين بالعواطف ولا نحدث بآرائنا ولا بأهوائنا، ولكن دين وشرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نحن مأمورون باتباع ومأمورون باقتداء، وهذا شيء تعبدي لا يجوز أن يزيد فيه الإنسان ولا أن ينقص. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحبه من قلوبنا محبة ترضي ربنا، ونحبه محبة تدعونا إلى متابعته والتجرؤ تجديد هذه المتابعة، فنؤثره عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أهوائنا وأرائنا. انظر رحمك الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فما وجدت فيهما فالتزم، وما خالفهما فاترك، ولو جرى عليه أهواء الناس ولو جرت عليه عادة الناس. الذي نبي الله عز وجل نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء، وعلى هذا فإنه لا يشرح فعله، ولا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم أن يلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وذلك قال قبلها: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاحتكام إلى هذه السنة وإلى هدي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم الاثنين وقال: ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه. فمن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن جعله تابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فليشكرها بما ورد وليتبع ولا يتبع، فيصوم يوم الاثنين. لكن هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الاثنين الموافق الثاني عشر من ربيع الأول؟ أبدا، ما خصص ليلا معينا. هذا أمر ينبغي ينتبه له، لأنه قد يقول قائل طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد لأنه صام يوم الاثنين. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما خصص ليلا معينا، فهذا أصل عندنا ودليل على عدم جواز تخصيص ليلة المولد عليه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام بين طريق الشكر، فقطع الطريق على من يقول نحن نفعل المولد شكرا لله جل وعلا، لأنك أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وشكر ربه على أتم الوجوه وأكملها وهو يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وإما حشى أن يكون دون ذلك وجئنا نكمل. فهو عليه الصلاة صام الاثنين، وصيام الاثنين دل على أن الشكر لهذه النعمة يكون بهذه الطريقة وبهذه الحيثية، أن تصوم هذا اليوم لكن لا تخصه بيوم معين من العام. لماذا لا تخصه؟ لأنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولو أن الأمة جعل لها يوم مخصص ليوم نبيها لغلط، ولذلك قطع هذا الباب، قفل هذا الباب، شتت هذه الذريعة، وجعل يوم الاثنين في سائر أيام السنة. وسائل نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرفنا وكرمنا، والله ليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام، ومن أذكى وأعظم ما يكون أن يختار الله لك أشرف الرسالات وأفضل الرسالات وأفضل الأنبياء. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك. هذه النعمة التي لا يستطيع الإنسان أن يقدرها حق قدره إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختيار الله لك أن تكون تابعا لهذا النبي: ومما زادني شرفا وتيها فجدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وهم طيرت أحمد لي نبيا. صلوات الله عليه وسلم. والله تحب محبة تجري في دمائنا وعروقنا، ولا نعتقد أن هذا ينقص من مكانتي أبدا، بل ينبغي علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للجنة إلا بمحبتي ومتابعتي عليه أبدا، لأن الله أحبه، وهذا الفضل الذي خصه الله عز وجل به. والله لو أن الإنسان رزق من العلم البصيرة ما يتأمل فيه آيات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وإجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام، شيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النبي، تكفينا عن كثير من الأشياء والمحدثات. تأمل كتاب الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. تقول عائشة رضي الله فلنولينك قبلة ترضاها. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. أي مقام وصل إليه أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه، يجعل العفو قبل المعاتبة: عفى الله عنك لما أذنت له. عفى الله عنك قبل أن يقول له لما أذنت له، صلوات الله، يقول له عفى الله عنك إكراما من هديه وإعظاما له إشعارا لنا بأننا نقدر ونوقر عليه الصلاة والسلام ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه. ولم يكن فيه ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إنه عليه الصلاة والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول: أنا رحمة مهداة، أنا رحمة مهداة. فيا له من مقام ويا له من منزلا. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعتقد، لأن عندنا بينات من كتاب الله وسنة نفسه تعرفنا بقدر وتعرفنا بحقه ومنزلته. لم يخاطبه الله باسمه المجرد، ما قال يا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولما يعاتب كما ذكرنا يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. حتى أنك لو تقرأ الآية ما تدري من الذي عبس، ثم ما يقول له عبست، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم تأتي آيات القرآن كلها تشريفا لهذا النبي في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا جازما، لا يظن احد ان القول بان المولد بدعا على انه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم او مش حرمه النبي صلى الله عليه وسلم او انه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اذا فعلنا هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. ان ما انصف من يظن ان من قام المولد بدعا انه ان 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 قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اننا نريد ان نتبع وأن نسير على نهج العلمنا العلم الجاهل أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المثابة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. وأدب الله نبيه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص، فلا يجوز للمسلم أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا محبته أن يحشرنا في زمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبهوا الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس بالتي هي أحسن وألا ننكر. فنعم ينبغي أن نبين الحق ونبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلب الإنسان في يعني نصح الغير وتوجيه، لأنك إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. فكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور يظنون أنها سنة، والله يعلم من قرار في قلبهم من يريدون الخير، فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك. والله إني لأعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما بين له الحق والله إني اليوم أغضطه على التمسك بالسنة، وعاد أكثر من 35 سنة يقول لي بعظمة السنة عشت أكثر من 35 سنة بعد بلوغي يعني ما يقارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفرونني أكثر من منهم، ما جاءني أحد بالتي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاء يصيح في وجهي ويخاصمني ويثرب علي، قلت حتى ولو خاصمك كان من المنبغي أن تتقبل الحق، لكن قل لي أنا خصومتي أنا رجل من عصبي ولا أقبل من أحد، ثم إذا كان لي عدو يشوه سمعتي ينبغي أن لا يزين عدو على غيري، ينبغي أن ينهد من السوء ولو كنت فظا غليظ القلب لم يفضوا من حولي، فاعف عنهم استغفر لهم وقل له مع اليهود الذين هم أعداؤه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين. ماذا يلد الإنسان بعد هذا بعد ما ذكر فضائحهم وعداوة الإسلام؟ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين، فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يصموا بها المسلمين الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة، وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل، وأن لا نكون حجر تعافى عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.
والآن مع الدرس 24.
رحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الإيلاء، والإيلاء في لغة العرب مأخوذ من قوله آل الرجل يولي إيلاء، والألية الحلفة يحلفها الرجل، ويسمى الحلف واليمين إيلاء، كما قال تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة. فإن هذه الآية من سورة النور، سبب نزولها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يحسن إلى مصرح، فلما تكلم في حادثة الإفك حلف بالله أن لا يعطيه وأن لا يحسن إليه، فبين الله تبارك وتعالى له السبيل الأكمل والأفضل من أن يديم إحسانه ومعروفه عليه. فالشاهد أن هذه الآية تدل على أن الإيلاء تستخدم بمعنى الحلف، والمراد بالحلف هنا الحلف المخصوص، وهو الحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على شيء مخصوص، وهو ترك جماع المرأة ووطئها مدة مخصوصة، وهي مدة الأربعة الأشهر، أكثر من أربعة أشهر، على أن يكون هذا الحلف متعلقا بالزوجة، وأن يكون متعلقا بالوطء في المحل المعتبر وهو الفرق. يقول المصنف رحمه الله كتاب الإيلاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بإيلاء الأزواج وحلفهن على عدم وطئ زوجاتهن المدة المعتبرة شرعا. ونظرا إلى أن هذا النوع من المسائل بيّن الله حكمه في كتابه، وكذلك فصل العلماء رحمهم الله جملة المسائل المتعلقة به، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب النكاح، وإنما أخر الكلام عليه وجعله بعد الطلاق لأن الإيلاء في بعض الأحيان يكون وسيلة إلى الطلاق. والسبب في هذا أن العرب كانوا في الجاهلية إذا غضب الرجل من امرأته انتحل فألا يطأها أبدا، فتبقى المرأة لا هي مطلقة ولا هي زوجة، تبقى معلقة لا زوجة ولا مطلقة. فرفع الله الظلم عن الزوجات ببيان حكم هذه المسألة، فجعل الأمر على العدل والوسط، جعل للزوج مدة يبقى فيها يمكنها أن يؤدب فيها زوجته ويمكنها أن يحلف فيها، ولكن إذا جاوز الحد المعتبر شرعا فإنه حينئذ يوقفه القاضي الشرعي ويقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تكفر عن اليمين التي حلفتها وترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلقها. فإذا حلف وكان حلفه فوق الأربعة أشهر، كأن يقول الله لا يخاطب زوجته والله لا أجامعك نصف سنة أو ستة أشهر، فحينئذ تجاوز وصل إلى الحد المعتبر شرعا وهو أكثر من أربعة أشهر. فإذا حلف هذه اليمين فإنه يوقفه القاضي ويخيره بين الأمرين عند استتمام الأربعة أشهر، ويقول له إذا تمت الأربعة أشهر إما أن تكفر عن يمينك وتؤدي حق زوجك وتتقي الله ربك أو تتقي الله ربك في أهلك، وإما أن تطلق الزوجة وتسرحها بإحسان. فإذا امتنع طلق عليه القاضي، وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولقوم يعقلون ولقوم يتفكرون ولقوم يتذكرون. فالله سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم فأعطى الزوج حقه وأعطى الزوجة حقها. فإنه ربما أساءت المرأة إلى زوجها وأراد الزوج أن يؤدبها وحلف اليمين لأسباب معتبرة ولها وهي صحيحة وتعتبر مبررات لإيقاف الزوج عند حدودها، فإذا حلف وكان الحلف دون المدة التي تضر الزوجة فإنه حينئذ يحقق ما يريده من مصلحة، فإذا جاوز الحد فإن هذا من الظلم. وفي شرعية هذا النوع طبعا دل الكتاب في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية من سورة البقرة أصل في بيان حكم الإيلاء وفي شرعية الله عز وجل لهذا الحكم، دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وأنها حفظت حقوق المرأة، ولكنها جاءت بحقوق المرأة وحقوق الرجل، فليست بشريعة زائرة كما يدور أهل زماننا فينظرون لجنس على حساب حقوق الجنس الآخر ويتبجحون بالحقوق إذا كانت من مصالحهم أو أغراضهم، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق متى اعتدى أحد الطرفين على الآخر أوقفه عند حده وزجره عن حرمته وبين له ما ينبغي بيانه والتزامه من حدوده وشرعه.
وهو حلف زوج لله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. قال رحمه الله: وهو حلف زوج لله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله: وهو أي الإيلاء. حلف زوج أي حقيقته عندنا مأثر الفقهاء أنه حلف زوج، فالإيلاء لا بد فيه من اليمين والقسم. ولذلك جاء في قراءة أبي وفي حرف ابن عباس رضي الله عنهما: للذين يقسمون، بدل للذين يؤلون للذين يقسمون، فدل على أن المراد بالإيلاء القسم. فقال رحمه الله: وهو حقيقته شرعا القسم والحلف إذا كان صادرا من زوج، وهو حلف زوج، فدل على أن الإيلاء لا يكون إلا من زوج، فلا يكون الإيلاء من الزوجة، لأن الزوجة لا تملك الطلاق والإيلاء يتركب منه الطلاق. وقوله وهو حلف زوج دل على أن الحلف على الأجنبية لا يتحقق به الإيلاء. فلو قال لامرأة أجنبية: والله لا أطأك سنة، لم يكن موليا. وفي مخاطبة الأجنبية بمثل هذا، ما لم تكن هناك دوافع أو نحو ذلك من برات شرعية، لو أنه رفع إلى القاضي عزره وعاقبه، إن هذا فيه مساس لحرمة الناس. وهو حلف زوج، واختلف العلماء في تعليق هذا الحلف على الزواج. فقال بعض العلماء: إذا علقه على زواجها فإن الإيلاء يتعلق كما يتعلق الطلاق، كقوله: إن نكحتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، إن زوجت منك فأنت طالق، إن تزوجتيني فأنت طالق. تقدم معنا هذه المسألة وبينا أن الصحيح أن الطلاق لا يقع، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق لمن نكح، ومن لم ينكح فليس له أن يطلق، فكان لغوا. وأكدت هذا السنة فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقد جاء في الحديث الآخر أو حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق فيما لا يملك. فإذا كان الطلاق لا يقع، إذا كان معلقا على الزواج من الأجنبية، ففرضه أن الإيلاء لا يقع. وقال بعض العلماء: الأصل أن التعليق يوجب المؤاخذة، فلما سقط في الطلاق بالدليل بقي الإيلاء على الأصل. فلو قال لها: إن تزوجتك فإني والله لا أطأك سنة، أو لا أطأك 6 أشهر، فحينئذ قالوا يكون إيلاء. وهذا الوجه الثاني له قوة، من حيث الأصل له قوة. نعم.
بالله تعالى.
وهو حلف زوج بالله، الحلف لا يكون إلا بالله بأسمائه وصفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل. وقد عظم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف نوع من العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له، ولذلك يتضمن الحلف تعظيم المحلوف. ولو قال قائل: كيف يكون هذا والله حلف وأقسم بالمخلوقات؟ فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه لحكمة يعلمها سبحانه، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وهل كل شيء جاز لله عز وجل يجوز للمخلوق؟ فالله له الحق، وأن يقسم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، يحكم ولا معقب لحكمه، وليس على المخلوق إلا أن يطيع ربه ويلتزم شرعه. فحلف الله عز وجل بما حلف من مخلوقاته لتنبيه عباده وتعظيم نعمته ومنته، حتى قال بعض العلماء بل إن قسم الله عز وجل حلفه بمخلوقاته يزيد من الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن المعرفة بحقيقة هذه المخلوقات وعظمة خلقها يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهو تعظيم للخالق جل جلاله. فمن تأمل قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى دخل الإيمان في قلبه ووقر اليقين في فؤاده وازداد تعظيما لله جل جلاله، كيف أن رب السماوات ورب الأرض يقسم هذا القسم العظيم، فإنه لا شك يزداد في الإيمان واليقين. وعلى كل حال كما ذكرنا أنه لا تنعقد يمين الإيلاء إلا بالله، لأن الإيلاء تصرف قولي تترتب عليه الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تترتب على الأيمان اللغو والأيمان المحرمة شرعا، فهذا النوع من الأيمان فاقط وغير محتد به شرعا. فعلى كل حال لا بد بالقسم واليمين أن يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته،
وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها.
على ترك وطء زوجته، الحلف قد يكون على فعل الشيء أو ترك الشيء، وقد يكون الحلف لإثبات شيء أو نفي شيء، فهنا يقول على عدم وطء زوجته، فإذا يحلف على أنه لا يطع الزوجة، فخرج ماله حلف على وطء الزوجة أنه لا يكون إلاء ولا يسمى إلاء، لأن ضرر الزوجة إنما يكون إذا كان بالامتناع عن وطئها، لأن هذا يعرضها للفتنة، وإذا صبرت فإنها قد لا تستطيع الصبر إلى مدة الإلاء. فقوله على عدم وطء زوجته، فخرج لقولي على عدم وطء، خرج الحلف على غير الوطء، كأن يقول والله لا أقبلك سنة، هذا ليس بإلاء، لأن الضرر بالامتناع من القبلة ليس كالضرر من الامتناع من الوقت، فحق المرأة وعفة المرأة تتحقق بغير التقديم، وهكذا إذا حلف على بقية الأشياء من مقدمات الزنا. على عدم الوقت فدل على أنه لا بد من أن يكون على الوقت، على عدم الوقت الزوجة، ويكون على عدم الوقت باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية، فإذا قال والله لا أجامعك فهذا من صريح الإلاء. في حكم الصريح وبعض العلماء يرى أنه يبين فيه، مثلا لو قال والله لا أقربك، والله لا أقربك سنة، قال ويبين فيما بينه وبين الله تعالى فيما إذا كان مراده غير الوقت، كأن يكون مطلق القربان، قال ومطلق القربان لا يستلزم عدم الوطء من كل وجه، قالوا منها القربان ومنها المس، والله لا أمسك سنة، وقالوا إن هذا يعبر بالمسيس، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعبر به عن الجماع ويكون في حكم الجماع. أما بالنسبة للكنايات يتضمن معنى الوطء احتمالا فهذا يسأل فيه عن قصده، فلو قال والله لا يجتمع رأسي ورأسك سنة فهذا لفظ محتمل، ويمكنه أيضا أن يحقق إذا كان مراده به الجماع فلا إشكال، وحينئذ يعقد إلاء، فلو قال قصدت الجماع فهو إلاء، وإن قال قصدت الحقيقة إن رأسي لا يقترب من رأسها فأكره أن أرى وجهها أو نحو ذلك إن هذا لا يمنع من الجماع، فإنه يمكنه أن يجامعها دون أن يكون هناك اجتماع لرأسه مع رأسها على حال لا يقع به المحلوف عليه، فهذا لا يتضمن الصراء، لا يكون صريحا في الحلف على ترك الوقت. فمثل هذه الألفاظ المحتملة، حتى قالوا والله لا أغتسل منك سنة، فقال بعض العلماء لا أغتسل منك كناية عن الجماع، وحينئذ يكون إله. المقصود أنه لا بد من وجود اللفظ الدال على الامتناع من الوصف، فإن جاء في لفظ لا يدل على الوصف لا صراحة ولا ظنا كمقدمات الوصف فحينئذ لا يكون إله، ويمكنه أن يمتنع من هذا الشيء المحدود ويبقى على الأصل من الاستمتاع بالزوجة ويعطائها حقها في الفراش دون أن يقع منه إخلال بيمينه ولا يكون إله. ثم إذا حلف على شيء محتمل للوضوء وغيره فإنه يدين. إذن هنا صور، الصورة الأولى أن يحلف على غير الوضوء فهذا ليس بإله. الصورة الثانية أن يحلف على الوضوء صراحة فهذا إله، والله لا أجامعك ولا إذا عبر بالإيلاد إذا عبر بإدخال الفرق كما صرح العلماء قالوا هذا كله من الصريح ولا يسأل عن نيته بحيث آخر، وإذا مرت المدة يلزم حكم الإيلاد فيها. وأما إذا جاء برفض محتمل فإنه يسأل عن قصده ماذا أردت، إن قال أردت به الجماع فهو إله، وإن قال لا أريد به الجماع فإنه ليس بإله على عدم وفق زوجته. لو حلف على وضع الزوجة، مفهوم قولي على عدم وضع أنه لو حلف على وضع الزوجة فحينئذ ليس بإله، لأن الإله شرع لدفع الضرر عن الزوجة بعدم وضعها. وأما إذا حلف على وضعها فليس بإله لأنه لا ضرر فيه. فلو قال والله أجامعك سنة أجامعك شهرا أو نحو ذلك فإنه ليس بإله.
في قبولها،
في قبولها أنه هو الموضع المعتبر شرعا للجماع ولا يجوز الوطء في الدبر. وما يحكى من الأقوال الشاذة قدمنا هذه المسألة وبينا أن ما حكي عن بعض السلف في هذه المسألة إن صح عنه، مع أن الكلام فيه كلام في ثبوته عن بعض السلف، لكن لو صح عنه فإنه قول شاذ كما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بالمسائل الغريبة إما إبقاء على أصول وإما ترجح أخذا بعمومات لا يراد منها العموم فاسترتها نصوص أخرى لم يطلعوا عليها، كما أفتى أو حكموا بشيء منسوخ كما أفتى ابن عباس بحل ربا الفضل وأفتى بجواز نكاح المتعة ونحن ذلك مما يفتى عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة. فهذه كلها أمور تحفظ ولا يعول عليها ويعتبر لأصحابها باحتمال الاجتهاد فيها، لكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دال كل منهما على أن الوضع لا يكون إلا في موضع الحظ، كما قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله أمرنا أن نأتي النساء في موضع مخصوص وعلى صلة مخصوصة، فلا يجوز تبديل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالإيلاء لا يكون إلا على الوضع في الموضع. فلو حلف أنه لا يفاخذ المرأة أو أنه لا يطأ في الدبر فليس بإيلاء.
أكثر من أربعة أشهر،
أكثر من أربعة أشهر هذه كلها شروط يكون هناك حلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته. ثانيا أن يكون من زوج فلا يكون من أجنبي، وأن يكون على عدم وطء الزوجة فخرج مفهوم هذا من الصفات مثل على وطئها اللي هو عكس العدم أو وطئها على أو على الاستمتاع بغير الوطء. أكثر من أربعة أشهر في قبل هذا شرط في القبل، فقال مفهوم أن الدبر أو المفاخذة لا يدخل في الإيلاء. والشرط الأخير أن يكون أكثر من أربعة أشهر. الإيلاء له مدة، وهي في الأصل المرأة تصبر على ظاهر القرآن إلى حدود أربعة أشهر. شرع الله عز وجل النكاح من أجل أن يعف الرجل امرأته وتعف المرأة زوجها، فإذا أصبح النكاح وسيلة للإضرار يحبس الرجل امرأته فيمتنع من وضعها فيعرضها للحرام والفتنة، أو تمتنع المرأة من زوجها ولا تعطيه حقه في الفراش، حينئذ يحكم الشرع بحرمة الأمرين ويتدخل الشرع حتى ورد الوعيد بالنسبة للمرأة أنها لو ليلة واحدة دعاها زوجها فامتنعت من إجابته باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله. فهذا أمر عظيم ووعيد شديد. وكذلك أيضا بالنسبة للزوج، وافترق الأمر بالنسبة للرجال والنساء، الله عز وجل له الحق أن يفرق بين المجتمع وأن يجمع بين المفترق، وهو أعلم وهو أحكم، وهي من الأمور التي يختلف فيها الحكم بين الرجل والمرأة. ولا شك أن الحياة الزوجية المستقيمة التي تحرص فيها المرأة على حسن التباعد لزوجها لا يقع فيها مثل هذا. قالوا لأن الغالب أن الزوج لا يحلف هذه الأيمان إلا إذا قصرت المرأة، ما في زوج تحسن الزوجة له التبعل. ومن هنا يقول بعض العلماء أن المرأة إذا حرصت كل الحرص على المحافظة على العشرة لزوجها بإطفاء غريزته واحتواء شهوته ولو بالتجمل ولو بالتزين، وهذا أمر تقره الشريعة، بل أن المرأة تثاب على حسن تجملها وتزينها لزوجها كما أنها تثاب على صلاتها وزكاتها إذا قصدت أن تعفوا عن الحرام، وخاصة في هذا الزمان. فقالوا إن الإله في الغالب كما ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليه أن الإله لا يقع إلا من امرأة في الغالب ضيعت إكرامها لبعلها في الفراش، لأنها لو كانت تحسن التبعل لا يمكن أن يفرط الزوج بهذا، ولا يمكن يوم من الأيام أن يحلف بالله أن يحلف ويغلق الامتناع منها إلا إذا خشلت في كسب وده واحتواء أمره. ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة الصالحة الدينة أن تحسن النظر في هذه الأمور، وليس هذا بعيب. وحتى إن بعض الصالحين يشتكي من بعض النساء عموما أنهن ينظرن بعض الصالحات وبعض النساء اللاتي فيهن خير أنها ربما عاتبت زوجها على أنها لا تحسن له التزين فيأمرها أن تتزين فتمتنع من ذلك وتقول هذه شهوة عادلة أو كذا، وتحقر من هذه الأمور. هذه فطرة وغريزة جعل الله لها مسلكها وجعل الله لها وضعها وطريقها، لا يمكن لأحد أن يستدرك على الله عز وجل. فالمرأة مطالبة شرعا أن تتجمل لزوجها وتحسن تبعل له قفلا لهذه الأبواب، حتى لا يأتي يوم من الأيام يذهب الرجل فيها وفي فراشها ولا يحسن الإكرام لها حتى أنه يحلف على عدم خزانها. ومن هنا الحلف لا بد وأن يكون هذه المدة الأربعة أشهر، والمرأة تصبر على زوجها الشهر والشهرين والثلاثة على مضض والرابع على شدة. ومن هنا جعل الله عز وجل مدة الإله أربعة أشهر، لكن الأربعة أشهر ليس فيها الحلف، لا بد وأن يكون الحلف فوق الأربعة أشهر. ومن هنا يعني الحدود الشرعية، لو أنه حلف حلف زائدا على أربعة أشهر لزمان ولو قليل فهو مولي، ولكن لو حلف أربعة أشهر فليس بمولي على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. ومن هنا ندرك أن تحديد الحدود الشرعية لا يقتضي يعني أمر معهود شرعا، ولربما تجد الحد الزماني والمكاني يختلف الحكم فيه بهذا التحديد الشرعي، حتى إنك لو نظرت إلى حد الحرم أنك لو خطوت خطوة واحدة فأنت داخل حرم، وإذا خطوت خطوة واحدة فأنت خارج الحرم. إذا فعلت في هذا المكان لك حكم الأفعال لها حكم، وإذا فعلت في هذا الموضع من طاعات ومن معاصي، هنا لها حكم وهنا لها حكم. وهذا يدل على أن التقييد حتى ولو في القصر في الصلاة. ومن هنا لا نعيب على جمهور العلماء المتأخرين، يعيب على جمهور العلماء يقول كيف يحدون بثمانين كيلو أو خمسة وتسعين كيلو متر، نقول نعم يحدون ولو نقص خمسة وتسعين كيلو لترا واحدا هذا حكم الله عز وجل، أن لسنا لسنا ولكن الله هو الذي حدد. فكما أنك تقول في الحرم لو خطى خطوة واحدة كان داخل الحرم وتأخر خطوة واحدة كان خارج الحرم، كذلك هنا أربعة أشهر لو زاد عنها ولو بقليل حكم بالإيلاء ولو اعتد بالأربعة أشهر ولم يزد عليها فإنه ليس بإلاء على أصح قول العلماء، لأن الله تعالى كل الذين يؤلون من النساء تربص أربعة أشهر. ثم جعل الحكم مرتبا على تمام الأربعة الأشهر، وإذا قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فدل على أن الأربعة الأشهر وحدها لا تكفي، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا إنما يكون بعد تمام المدة، فدل على أن المدة بعينها وهي الأربعة الأشهر ليست في إلائه. وفائدة ذلك أنه بمضيف الأربعة الأشهر واستثمام الأربعة الأشهر سقطت يمينه وحلت له زوجته، لكن إذا حلف أكثر من أربعة الأشهر ما تسقط اليمين، ومن هنا الشرط أن تكون أربعة أشهر فأكثر، أكثر من أربعة أشهر، وأن الأربعة الأشهر وحدها لا تكفي لثبوت حكم الإله.
قال رحمه الله: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجف كامل أو شلل. قال رحمه الله: ويصح من كافر.
يستوي في الإلاء الكافر والمسلم، فلو حلف كافر على أنه لا يطع زوجته سنة أو ستة أشهر وارتفع إلينا مثل أهل الذمة، فائدة هذه المسألة إذا كان من أهل الذمة وحلف على زوجته أنه لا يقربها أكثر من أربعة أشهر ورفعته زوجته إلى المسلمين إلى قضاء الإسلام وتحاكموا إلينا، فحينئذ يوقفه القاضي ويقول له: إما أن تفي بعد تمام أربعة أشهر، إما أن تفي وإما أن تطلق عليك الزوجة. هذا قوله ويصح من كافر، أي أن للقاضي أن يطلق زوجة الكافر عليه بالإيلاء، خلافا لمن قال إنه لا يقع بالنسبة للكفار المثل المتقدم معنا في مخاطبته بفروع الإسلام. والأصل في صحته من الكافر عموم قوله تعالى: للذين يؤذون من نسائهم.
وقن
وهو العبد، فلا يشترط الإسلام ولا يشترط الحرية، فلو تزوج عبد من أمة نكحها ثم حلف بالله أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر انعقد إيلاؤه، فإذا تمت الأربعة الأشهر اشتكته زوجته إلى القاضي ورفعتها أوقفه القاضي، يوقفه القاضي عند تمام المدة ويقول له: إما أن تفي وإما أن تطلق عليك زوجته. نعم.
ومميز
الصبي المميز فيه خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يصح من الصبي المميز، وهذا هو الصحيح أن الإلاء لا يصح من المميز، خلافا عند الحنابلة رواية على أن المميز يعاملون معاملة المكلف في المسائل من هذه المسألة، والصحيح أن المميز ليس بمكلف، وهذا من جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتل، والمميز دون الاحتلام، لأن الطفل والصبي طبعا إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. والمميز طبعا تقدم معنا في أكثر من موضع حينما ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ضابط التمييز، منهم من يضبطه بالسن ومنهم من يضبطه بالصفة، فمن ضبطه بالسن قال سبع سنوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في سبع سنوات، ومنهم من قال مميز عشر سنوات، ومنهم من يقول 11 سنة 12 سنة كما في مسائل الطلاق التي تقدمت معنا، ومنهم من ضبط المميز بضابط الصفة فقال الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، قالوا هذا هو المميز، والصحيح أن المميز وغيره على حد سواء من الصبيان، أن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز لا يصح إيلاؤه، لأن الإيلاء يتوقف على اليمين، واليمين تنعقد من البالغ ولا تنعقد من غير البالغ، فهو إذا حلف وهو صبي قال والله لا أطأك خمسة أشهر يمينه لا تنعقد لأنه مرفوع عنه القلم، فحينئذ ما يقع بين خيار لأنه ليس ممتنع عن وضع زوجته بيمين. وعلى هذا فمذهب الجمهور على أنه يشترط البلوغ، فلا يصح الإيلاء من غير البالغ وهو الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
نعم. وغضبان
الغضب حالة تعتري الإنسان وهي نوع من الهيات واختلال المزاج، فتسوء أفعال الإنسان ويتعكر صفوه، وقد بينا في مسائل طلاق الغضبان أن الغضب على ثلاثة مراتب: غضب موصل إلى الجنون لا يعي الإنسان معه ما يقول، وهذا يثبت بأحوال متعددة، يعني هناك نوع من الناس عنده هذا البلاء يشتد غضبه ويفقد عقله تماما ويتكلم بكلام لا يعرفه، فمثل هذا لا يؤاخذ بقوله ولا يؤاخذ بفعله. فلو كان ثبت عند القاضي أن غضبه يوصل إلى درجة الجنون، وشهد الشهود العدول وشهد الأطباء المختصون أن هذا النوع من المرض الذي معه أو المزاج العصبي الذي معه يوصل إلى حد عدم التمييز وعدم الإدراك في حال هيجانه، فإن هذا تسقط مؤاخذته بالأقوال والأفعال كالمجرمين سواء بسواء. وحتى الإجماع على ذلك غير واحد من المحققين كالإمام قدامة والإمام النووي وغيرهما رحمة الله على الجميع. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من الغضب، وهو الغضب الذي هو بداية الشدة وبداية التعكر في المزاج، الذي لا يختل معه الشعور ولا يذهب معه الإدراك، فهو يعلم أن الذي أمامه زوجه، ويعلم أن الذي أمامه مسلم محرم الدم محرم العرض محرم المال، فإذا أدرك هذا الشيء من شدة الغضب فعل، فهذا يؤاخذ على أقواله وأفعاله، ولو طلق لزمه الطلاق. أصلا هو الطلاق لا يقع إلا من غضب، ليس هناك رجل يطلق زوجته وهو يضحك معه، فالأصل لا يقع إلا عند اختلال المزاج وعند وجود ما يعجب صفة الإنسان يخرجه عن طوره. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من الغضب هي الغضب، هو المرتبة التي تكون بين الجنون وبين بداية الغضب، هي محل الإشكال عند العلماء رحمه الله. فبعض العلماء يقول يعني مثلا يشتد غضبه في بعض الأحيان حتى يفقد، وبعض الأحيان ينزل، فيكون عنده في هذه الحالة نوع تمييز ونوع ضبط، فيضبط شعوره ولا يضبط شعوره، فهو بين المزاجين. هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول هذا النوع من الغضب لا يسقط التكليف، لو طلق يؤاخذ بطلاقه، لو تكلم كلاما والعياذ بالله يجد الردة كسب الدين أو نحن ذلك والعياذ بالله يحكم بكفره، يؤاخذ على أقواله ويؤاخذ على أفعاله، يقول لأن الأصل فيه أنه مكلف، وشككنا في وصوله إلى درجة سقوط التكليف فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وقال بعض العلماء إن الغضب في الأصل يستغلق على الإنسان، يعجب عن الإنسان رشده وصوابه، فإذا كان دخل في هذه الحالة فإن الأصل عندي أنه لا يؤاخذ حتى يثبت أنها حالة غير مؤثرة، فهو يرى أنها حالة جنون، لأن الغضب نوع من أذية الشيطان للإنسان، ولذلك تنتفخ أوزاجه ويجري منه الشيطان مجرى الدم ويؤثر عليه، فقالوا أن هذا نوع من الجنون، فالأصل أنه مؤاخذ لا يؤاخذ فيه. والحقيقة القول الأول أشبه بالأصول وأقوى، أنه مؤاخذ حتى يصل إلى درجة يتأكد فيها أنه غير ما يقول. مثلا في هذه الحالة الذين يسقطون يقول الأصل أنها زوجته، فلماذا نطلقها في حالة مشتبهة وغير واضحة؟ كذلك هنا في الإلاء يقول إذا غضب وحلف في حالة غضب وهيجان، الأصل أنها زوجته، والأصل أنه لا يؤاخذ باليمين حتى يكون عنده إدراكه، كل هذه التعليلات لمن قال أنه لا يؤاخذ. لكن القول الذي يقول بالمؤاخذة أشبه وأقوى، ومن هنا قال المصنف رحمه الله غضبان، أي يصح الإيلاء من الغضبان، لكن إذا وصل الغضب إلى حد الجنون كما ذكرنا لحالة مستثناء ولا يؤاخذ فيها.
وسكران،
وسكران، السكران طبعا السكر تقدم معنا بيانه بيان بعض مسائله في طلاق السكران، وبينا كلام العلماء رحمه الله في مؤاخذة السكران. دلت نصوص الشريعة من حيث الأصل على أن السكران في حكم المجنون، وهذا طبعا له أدلة، لكن من حيث الأصل السكر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون السكر على وجه يعبر فيه الإنسان، كمن شرب خمرا يظنه عقيرا، أو مثلا جس له الخمر بشيء ظل لا يعرفه، أو بحالة، أو غلب على أمره وخدر كما هو الحال الموجود الآن في المخدرات أعاذ الله منها، فإذا كان شكره على وجه يعلق به شرعا فاختل عقله، ومثله المخدر في العمليات الجراحية إذا أعطي مادة التخدير وحصل عنده تغيير فحلف ووقع منه إيلاء أو طلاق أو عتق، فهذا طبعا على وجه يعذر به شرعا. الإجماع من عقد على أنه لا يؤاخذ، وحكى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء ومنهم الإمام قدامة رحمه الله في المغني على أن من سكر وكان سكره على وجه يعذر به شرعا، مثلا شرد عصيرا وظل الخمر كما ذكرنا، أو هدد بالسلاح على أنه يقتل على أن يشرب الخمر فشربها وهو يغلب على ظنه أنه إذا لم يشربها يقتل، فقالوا إنه في هذه الحالة لو طلق لا ينبي طلاقه، ولو أعتق لا يعتق عليه عبيده، ولو أتلف ولو حصل منه إيلاء لا ينعقد إيلاؤه، أن سكره على وجه يعذر به شرعا. وقال بعض العلماء أما الحالة الثانية وهي أن يكون سكره على وجه لا يعذر به شرعا، فلو كان سكره على وجه لا يعذر به شرعا والعياذ بالله كمن شرب الخمر عالما متعمدا، فقال أثناء سكره والله لا أجامعك، يخاطب زوجته والله لا أجامعك خمسة أشهر، والله لا أجامعك هذا العام وهذه السنة، فقال بعض العلماء السكران غير مكلف فلا يؤاخذ بإلائه، وقال وهذا مذهب الظاهرية وطائفة من أهل العلم رحمه الله، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن السكران لا يؤاخذ بإلائه وأنه لا ينعقد إلائه، وقال جمهور العلماء ينعقد إلائه، والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن السكران لا يصح إلائه لدليل الأثر والنظر. أما دليل الأثر فكتاب الله عز وجل هو الدليل المأثور من قوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الدلالة هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه كالمجنون لا يؤاخذ على قوله، فهذه الآية تدل على أن السكران لا يعلم ما يقول وأنه في الأصل غير مؤاخذ بقوله. أما دليل السنة فما ثبت في الصحيح من حديث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه شرب الخمر حينما كانت مباحة في أول الإسلام، واعتدى على شارك لعلي رضي الله عنه كان قد هيأه مهرا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حمزة رضي الله عنه الخمر كما في الصحيحين وغنته جاريتان فانتشى فقام إلى البعير وجب سنامه، ودخل علي رضي الله عنه لأن هذا النهر الذي كان يريد أن يقدمه إلى فاطمة، فرأى هذه المصيبة واقعة في النهر فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ولم يكن يعلم أن حمزة في حال السكر والشراب، فدخل على حمزة وعاتب، فرفع حمزة رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه وقال ما أنتم إلا عبيد لآبائي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال السكر فرجع القهقرى ولم يؤاخذ. هذه الكلمة لو قالها أحد للرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع يكفر، لأن احتقاره عليه الصلاة والسلام انتقاصه بهذه الكلمة لا شك، ولذلك العلماء يمثلون على هذه الكلمة على أنها موجبة للردة، ومع ذلك لم يؤاخذ الله عز وجل ولا رسول عليه الصلاة والسلام حمزة حينما تكلم بها في حال سكره، فدل على السكران لا يؤاخذ على قوله. وكذلك أيضا دل دليل النظر على أن السكران لا يؤاخذ، فإن السكران نقول لا يصح إيلاء السكران كما لا يصح إيلاء المجنون بجامع كون كل منهما فاقدا لإدراكه وعقله، فكما أن المجنون بالإجماع أنتم تتفقون معنا، نقول لمن قال بصحة إيلاء السكران نقول لهم تتفقون معنا على أن المجنون لو قال لامرأته والله لا أجامعك سنة على أنه لا ينعقد إيلاؤه لأنه مجنون ولا يدرك ما يقول، نقول ما اتفقنا عليه ها هنا نقيس عليه الذي اختلفنا فيه وهو إيلاء السكران، ونقول لا يقع إيلاء السكران كما لا يقع إيلاء المجنون لجامع كون كل منهما فاقدا لشعوره وإدراكه وتمييزه. على كل حال القول بعدم صحة إيلاء السكران هو الأشبه والأقوى إن شاء الله تعالى، فلا يصح الإيلاء من سكران كما لا يصح من مجنون.
ومريض مرجو برؤه.
ومريض مرجو برؤه، أي ويصح الإيلاء من مريض يرجى برؤه. المريض ينقسم إلى قسمين، وتقدم معنا هذا في أحكام تصرفات المريض مرض الموت. وأصل المرض عند الأطباء كما عرفه صاحب التذكرة وغيره أنه خروج البدن عن حد الاعتدال، فالبدن إذا اعتدلت فيه الأنسجة المعروفة الأربعة استقامت الصحة، فإذا اختل واحد منها فإنه يوصف البدن بكونه مريضا وسقيما. ومن هنا عرف المرض بأنه خروج البدن عن حال الاعتدال. إذا ثبت هذا فالمرض إما أن يكون يرجى برؤه، مثلا لو كان معه زكام فإنه يرجى برؤه، ولو كان معه صداع يرجى برؤه. فهذا النوع من المرض لو حلف صاحب المريض بصداع أو زكام أنه لا يجامع زوجته سنة إنه يصح إيلاءه، لأن المرض يرجى برؤه. ما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كمرض الموت والذي لا يمكن معه أن يتمكن من الوضع، والمرض يمنعه ويعيط عن الوضع، فهذا لما حلف قال الله لا أجامعك سنة أصلا هو ليس بمجامع. ومن هنا قال إنه لا إيلاء في حقه لأن عنده عدد حسي يمنعه من الجماع، فلا يعاقب، إنما يعاقب القادر، وهذا غير القادر. فإنه لو انحلت يمينه ليس بمجامع زوجه، فالأمر لا يقول. فالمرأة لو طالبت تطالب بماذا؟ لأنه حتى ولو انحلت يمينه فليس بمجامع، فلا حاجة أن يرهق ويكلف التكفير عن يمينه فيما لو إذا أراد أن يفي، ولا حاجة تطلق عليه زوجته لأنه لم يضر، إنما يضر من كان قادر. ومن هنا قالوا إن الإيلاء السبب فيه أن الزوجة ضرت زوجها ومنعها من حقها، فإذا كان الزوج لا يستطيع الجماع لمرض لا يرجى برؤه فهذا لم يضر، وحينئذ لا يقع إيلاءه. نعم. ونص على هذا جماهير العلماء رحمهم الله.
وممن لم يدخل بها
ويصح الإيلاء من الزوج إذا كان من المرأة التي إذا كان لم يدخل بامرأة فقال لها والله لا أجامعك سنة أو ستة أشهر مدة الإيلاء وهو لم يدخل بها، ففي هذه الحالة يقع الإيلاء ويصح، لا يشترط فيه الدخول على الزوجة. لكن لو كان يعني بحال يمنعه، هذا فصل فيه بعض العلماء وأشار إلى هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله، لكن من حيث الأصل أن المرأة غير المدخول بها يصح إيلاؤها الإيلاء منها.
لا من مجنون.
لا يصح الإيلاء من مجنون. تقدم تعريف الجنون وبينا ضابطه، وشرع المصنف رحمه الله في بيان من لا يصح إيلاؤه من الأزواج، وفي هذه المسألة تفصيل وهي العوارض التي تمنع صحة الإيلاء وأنه يرجع إلى
أسابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ لو انتهت الأربعة أشهر عند بداية حيض أو نفاس فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختار طائفة من العلماء في هذه الحالة أنه يؤخر وأنه لا يقع الإله إلى أن ينتهي الحيض وإلى أن ينتهي النفاس، ثم يطالب بالأمرين، إما أن يحري وإما أن يطلق، لأنهم يقولون إذا دخل الحجر لا يقع الإلاء ولا يكون من حق الزوج المطالبة حتى ينتهي العذر الذي معه. فلو آلى منها أكثر من 4 أشهر وقبل الإلاء بمدة الإلاء التي هي 4 أشهر أو عند انتهائها اليوم الأخير جاءها حيضا أو جاءها نفاس، قالوا ينتظر لأن الزوج لا يستطيع أن يفيد. فلو قال له القاضي يلزمك أن تفيء إلى زوجتك، ما يستطيع، لأن هناك مانع شرعي يمنع من وطئها، فلا يوقفه القاضي إلا بعد انتهاء وزوال هذا المانع الشرعي. هذا اختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله، كما أشار إلى الإمام القدامى وغيره رحمة الله عليهم جميعا. والله
تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم انصراف المأموم قبل انصراف الإمام بعد السلام؟
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقوم من مكانه ولا يتحرك عن مكانه إلا بعد أن ينفتل الإمام وينحرف، وهذا هو الأصل، وهو الذي كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عليه السنة. من هنا منع العلماء رحمهم الله من قيام المأموم مباشرة، والعلة في ذلك عند العلماء مختلفة. من أهل العلم من قال إن السبب في هذا أن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمكث وقتا وهو مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء، ثم بعد ذلك ينصرف بوجهه إلى أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا أمر محتمل لكن التعليل به ضعيف، والسبب في هذا أنه لم يقصر ذلك عن الصلوات الليلية التي كان يشهدها النساء دون النهارية. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كما ذكروا لكان في الفجر أيسر أن تقوم المرأة دون أن ترى، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمرطهن ما يعرفن من شدة الغم. فلا شك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاته حين يعرف الرجل جليسا، لكن البعيد لا يعرفه. فمسألة أنه خوف أن ترى النساء وكذا التعليل به وارد يكون من علم، لكنها ليست بعلة قوية. والسر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حضرا وسهرا. لو كان الأمر النساء كان في بعض أسفاره وغزواته عليه الصلاة والسلام قد لا يكون معه النساء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يمكث ولم يحفظ عن التفريق في الأحوال الخاصة. وهذا يدل على أن العلة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه بخوف قريان السهو، ولذلك مكث عليه الصلاة والسلام تشريعا للأئمة أنه إذا انفتل من الصلاة الإمام ربما كان هناك نقص أو كانت هناك زيادة فنبه قبل أن ينصرف من مكانه احتياطا لحق الله عز وجل في هذه العبادة. وهذا أمر معهود أن العبادات يسحبها شيء بعدها تستدرك فيه ما فات منها. ومن هنا العلة في كونه يخشى أن يطرأ شيء في الصلاة أو نقص فيكون في موضعه هي الأقوى. ومن هنا يشدد في هذا الأمر ولا يقوم المأموم من مكانه ولا يتحول ولا ينصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام بوجهه للمأمومين. وأنبه على طلاب العلم الذين يستعجلون في القيام بعد السلام مباشرة، نحن لا ننكر القيام مباشرة إلى مجالس العلماء ونرى أن هذا شرف لطالب العلم، لكن بشرط أن لا يؤذي إخوانه المسلمين. وإذا أنكر ولو أن البعض ينكر لكن لجهله، والسنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا كون نقول ما جلس للأذكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه بعد سلامه قام مباشرة إلى غرفته وحجراته عليه الصلاة والسلام وجاء بالتبر لمصلحة شرعية عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك كما في الصحيح. قال إذا كان هذا لدفع الضرر عن نفسه عليه الصلاة والسلام حينما قال نظن آل محمد أنسى وهذا عندهم، فكيف دينا يتحمل مصالح الأمة في طلب العلم؟ هذا أول شيء.
ثانيا إذا قال قائل الأذكار فالأذكار عبادة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل هذه الأذكار ذكرنا المثل هذا، لكن لو قال قائل السنة أن بعد المغرب سنة، السنة قال بعض العلماء يجوز تأخيرها إذا كان هناك حلقة علم أو محاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيح أنه جاءه وفد عبد قيس ولم يصلي سنة الظهر إلا بعد العصر، وقال هما سنة العصر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنها. قالوا هذا من أجل تعليم العلم، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام ويوجه ويرشد، فأنبه وأحذر من مسألة النقد، لأنه للأسف ومما يؤلم ويقرح أن الناس عندهم في هذا الزمان جرأة على نقد الغير، وهذا أمر سببه قلة العلماء وكثرة وتساهل كثير من الناس في أمر اللسان، حتى إنه ولو كان طالب العلم عنده خطأ ينبغي ألا تغتابه، فالبعض يتكلم على بعض طلاب العلم حتى إنه يبلغ بجرأة بعض العوام يقوم في النفس ويتكلم عليهم قبل المحاضرة أو قبل الدرس يستفشيهم، وهذا لا شك أنه من جهل كان المفروض أن يسأل من يوثق بدينه وعلمه حتى ولو أفتى عنه بأن هذا منكر وأفتى غيره بأنه جائز وعنده السنة صحيحة، لا إنكار ما دام أن هناك مجال للسنة. والله إننا لنبتهج ونصر حينما نرى من يخاف الله ويتقيه ويسعى حثيثا إلى مجالس العلماء ويظهر من قوله وسمته ودله ما يدل على تعظيم شعائر الله عز وجل. وكل إنسان عنده عقل وعنده إدراك لما يرى تكالب طلاب العلم ويرى شباب الأمة يتكالبون على مجالس العلماء ويزحمون عليها تدمع عينه من خشية الله ويقول الحمد لله الذي أبقى في الأمة من يحرص على هذا الدين، فالحمد لله أنهم لا يراهم على محرم أو على فجور أو يتكالبون على دنيا، وهذا والله شرف لطالب العلم، ولو وقف على رجليه ينتظر العلم والعلماء فهذا شرف والله لا ينقص من قدره ولا يحط من مكانه. فعلى كل حال الأمر في هذا أن المبادرة بعد السلام مباشرة ينتظر طالب العلم وينتظر الناس حتى ينفتل الإمام، وإذا انفتل الإمام شأنهم، لأخاصة طلاب العلم لهم الحق، ومن حضر محاضرة أو مجلس ذكر وأراد القرب من العالم لا شك أن من يقرب في الحلقة ولا يؤذي إخوانه هذا الأساس أنه أفضل وأعظم أجر، لأنه ما قربه إلا ربه، والله يعلم من قرار القلب أنه ما دنا وأنفق إلا طلبا للعلم. قال بعض العلماء أرجو لمن اقترب من مجالس العلماء ودنا منها الرحمة من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالصحيح أنه قال من ذكر وذكر ومشى ولم يركب ثم قال ثم دنا وأنفق. كل هذا من أجل خطبة الجمعة، ذكر وذكر ومشى ولم يركب، حتى المشي لأجل العلم ولأجل ثواب العلم عند قربة عند الله عز وجل، وثوابا وريح الدرجة وموجب لهذه المغفرات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. ومشى ودنا وأنفق، دنا وأنفق، ولذلك الابتعاد حتى كان بعض المشايخ ما رحمة الله عليه يكره لبعض من يجلس بعيدا عن الحلقة ولو كان في المسجد الواحد إلا إذا كان عنده عذر من مرض أو نحوه، أما إذا كان ما عنده عذر لا يدنو ونزاح ما يحرص لك إلا لإخوانه المسلمين. نحن نريد العدل، الحرص على مجالس العلماء، الحرص على القرب من العلماء، الحرص على الضبط والتحصيل، هذا أمر محمود شرعا. وذكر العلماء رحمه الله عند بيان لآداب طلب العلم فضل القرب من العلماء، وأن الله عز وجل وضع من البركة والخير والنفع للعالم القريب من علمائه ما لم يضع لمن هو أبعد، وهذا وارث جليل. ولذلك تجد الصحابة الذين كانوا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خيرا، فهذا أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وبين أن الصحابة فتح الله عليهم لأنهم تلقوا مباشرة، وأنهم كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم تفاوتوا في فضل الله عليهم بحسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يذكر بمجالس العلماء الله يشهد أنه لا يريد دنيا ولا يرجو دنيا، لا يرجو تجارة ولا مال، وإنما يرجو رحمة ربي إذا أخلص لوجه الله جل وعلا. بخن بخن هذا وهذه والله التجارة الرابحة، يرجون تجارة لن تبور. ونحمد الله عز وجل ونشكره أن وجد من شباب الأمة من طلاب العلم من يعظم شعائر الله، لكن ينبغي على كل طالب علم أن يحرص على أمرين هامين في هذه المسألة.
أولهما الإخلاص لوجه الله عز وجل، وأن لا يقصد من القرب عن أن يعرف أو يشتهر أو يكون له حظ أو حظ عند العلماء. والله لا ينفعك أحد من دون الله عز وجل، والله لو اقتربت من العالم وكنت كثوبه الذي على جسده قربا ومواظبة فلن يغني لك من الله شيئا. فكن عاقلا وكن حكيما وابتغ مرضات الله عز وجل في كل ما تفعل وما تذر، فلا ينفعك إلا الله وحده لا شريك، تخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا ألا تؤذي إخوانك المسلمين، فإن الله لا يطاع بشيء يعصى، ولربما جاء طالب العلم فتشاهد السكينة والوقار وتأدب وجلس وأنصر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نهى عن تخطي الرقاب، وبين أن الفضل في لأن مثل صلاة الجمعة الفقه نفهم النصوص، فإن فضائل الجمعة ما وضعت إلا من أجل الخطبة، وذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا قال أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين اثنين، أن يفرق بين اثنين، ونهى أن يتخطى الرقاب، وجعل الفضائل لمن احترف عن هذه الأمور أنه لا يتخطى الرقاب وأنه لا يفرق بين اثنين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا إنما قصد الأصل الشرعي وهو ألا تؤذي إخوانك المسلمين، ليس من المعقول أن يأتي طالب علم متأخر يزحم إخوانه. إذا في مجال يحتسب الإخوان ويتراحمون ويتواصلون، وكل من جاء من إخوانك متأخرا وعندك مجال تذكر أنك لو مكان، لو كنت مكان ونفس الحجة التي تريد أن تقيم عليه أنظر إلى حجتي عليك لو كنت مكان، فهذا يوسع الصدر ويجعل الأمر على محبة وتواصل وتعاطف وتكاتف وتآلف. تحمد الله عز وجل أنه جعل لك أخا في الإسلام يطلب العلم كما تطلب، وكل من عظم شعائر الله عز وجل يحب في الله ويوالي في الله، وهذا من دلائل كمال الإيمان، أنك تجد في مجلس العالم تتمنى أن إخوانك كلهم على كفاك. وهذا لا أقوله مبالغة لأن هذا شيء عايشنا والله، لا يعني اللهم لا تجعله فخرا ولا رياء. كنا في مجلس الوالد رحمه الله عليه من أصعب الأيام عندنا أيام رمضان، فكان رحمه الله بعد صلاة العصر درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر، أصعب الدروس كان درس العصر، كان في درس الحرم في المسجد النبوي أيامها ما في مكيفات ولا في مراوح، وكان في شدة القيل، فاحتسب الوقت بين العصر وبين المغرب، فكنا نجلس يعني زحام الناس والصوم البخر الذي يكون من الأفواه والعرق الذي يكون من الناس، وتكالب طلاب العلم على بعض، والله إنه مرت على بعض طلابهم أنه يجلس الرجل على بجواره عن يمين ويسار ويزحم حتى يكاد يرى الموت، ونستقوم من المجلس حتى انك لا تشعر بالزيت من تحتك من شده، لان بعض الاحيان تستمر. كان له ثلاثة دروس رحمه الله بعد العصر، درس في صحيح مسلم ثم الترغيب والترهيب ثم السيره، فيجلس اكثر من ساعه الى ساعتين في ايام الصيف، يجلس الى ساعتين وزياده لانه لا يترك الدرس الا قبل الافطار بنصف ساعه رحمه الله. فالمقصود ان ما كنا والله كانت تمر اشياء ما تزيدنا الا محبه لاخواننا، ونحس لما يحس الإنسان أن هذا أخ له في الإسلام، أنه يريد العلم كما يريد، وأنه ربما هذا المجلس الذي يجلسه بجوارك يسمع كلمة ينقذ بها أمة. إذا شعرنا بحاجة المسلمين إلى هذا العلم وحاجة الناس إلى الدعوة، فإن هذا يعيننا على كثير من الصبر. ونسأل الله عزتي وجلاله أن يسلمنا ويسلمنا. وأحب أن ننبه على مسألة أخيرة وهي مسألة حفظ الأمانة. الذهب ويأتي قبل الصلاة ويضع ثيابا أو يضع سجادة أو يضع كتابا، فإني أناشد الله كل مسلم، أناشد كل مسلم بالله عز وجل أن لا يحجز المكان إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتي مبكرا ويجلس في المكان ولا يقوم منه إلا لضرورة أكرمكم الله قضاء الحاجة. أما غير هذا فإني أشهد الله وملائكته أنني بريء مما يصنع. والله ظننت وأساء سواء في مجلس العلم أو في الصلاة أن يأتي ويفرش السجادة، لو كل واحد يفرش السجادة أو يضع كتابا ثم يذهب إلى بيته لظن الناس بعضهم بعضا. ما من أحد حق في بيوت الله عز وجل أن يؤذي إخوانه خصوصا طلاب العلم، فيترك الحق لمن بكر
وحرام على هذا أن يأتي مذكرا ويضع كتابه وينصرف إلى بيته، فإن بعضهم يضعها بمدة طويلة قبل الدرس فيترك الأمر للتنافس. فمن عجل وذكر وابتكر أحق أن يجلس في هذا المكان وحق أن يعمره بذكر الله عز وجل سواء في الصلوات أو غيرها. فأكرر وينصح طلاب العلم بعضهم بعضا، من وضع كتابه ولم يجلس في ذلك المكان
فإنه في هذه الحالة قد ظلم وحجز المكان، حتى أن بعض العلماء، وهذا قول لبعض العلم، أن المكان المقصود لا تصح الصلاة فيه. قالوا ومن الغصب أن يأتي ويضع السجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي ويصلي في هذا المكان لأنه اغتصب هذه البقعة، منع من الصلاة ومنع الناس من ذكر الله فيها، يعني ظلم حتى البقعة، لأن هذه البقعة تحب ذكر الله عز وجل تفرح بالصلاة عليها، فهذا أطلها ومنعها ومنع مساجد الله أن يذكر فيها. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نتأدب بآداب الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله
لا يكون العلم مباركا لطالب العلم
إلا إذا سمت روحه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم الفرقعة بالأصابع في المسجد، وما حكم تشكيك الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفجر؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرقعة الأصابع لم يكن الدليل على تحريمها والمنع منها، ولذلك فتوى البعض بأنها حرام أمر محل نظر، أن تحريم الأشياء يحتاج إلى نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون، وقد يعتاد البعض فرقعة أصابعه دون شعور، يعني يعتاد ذلك ويكون إلها له بدون شعور، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ما يحكى عن قوم لوط من كانوا يفعلون هذا، هذه الأمور تحتاج إلى توثيق وتحتاج إلى ثبوت النص لتحريمها وإنكارها وعدم جوازها، لكن بعض العلماء عد ذلك من خوارم المروءة، ولكن ليس على كل حال يعتبر من خوارم المروءة، قد تفرقع الأصابع بطريقة تدل على خفة عقل صاحبها تكون من خوارم المروءة. أما إذا كان الشخص اعتاد ذلك أو يفعله لا شعوريا بسبب الإلم هذا أمر موسع فيه، أما إذا كان على سبيل التكسر والتخنف فهذا أمر معروف حكمه، حتى إن الشيء لباس الثوب لو كان على صفة فيها تكسر، المشية لو كانت على صفة فيها تكسر فهي محرمة لعارة لا لأصل. هذه أمور ينبغي ضبطها بالضوابط الشرعية. إذا فرق عن الإنسان أصابعه متألما أو محتاجا أو معتادا لذلك هذا أمر مزعج ويريد أن يفكه عنه بأي طريقة أو بأي وسيلة فلا حرج عليه ولا عذر. وأما إذا فعل ذلك على سبيل المشابهة أو التشبه أو على سبيل التكسر أو على صفة فيها نوع من الاستخفاف كأن يجلس بين يدي عالم ويجلس بين يدي والده ويفعل هذا، فهذا بعض العلماء شدد فيه وعده من خوارم المروءة، لكن الحكم بالتحريم يحتاج إلى نص، لأن خوارم المروءة ليست بمحرمة، يعني ليست في أشياء محرمة، خوارم المروءة تكون في أشياء مباحة، لكن تخرم المروءة وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان وهو مباح في الأصل، كالأكل أمام الناس والأكل في الأسواق والضحك بصوت عالي في مجامع الناس أو في أماكن لا يصلح فيها الضحك ونحو ذلك من الأمور التي تدل على نقصان عقل صاحبها، هذه من خوارم المروءة، لأن المروءة هي الكمال. والأصل في الدليل الشرعي في اعتبار خوارم المروءة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا فعل هذه الأمور أمام من ينبغي الحياء منه كالعالم الوالد والشيخ أو الكبير الذي له مكانة، فمثل هذه الأمور تخرم المروءة ولكنها لا تقتضي الحكم بالحرمة. والله تعالى.
ما حكم تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفجر؟
تشبيك الأصابع له حالتان: تشبيك الأصابع قبل الصلاة هذا منهي عنه شرعا، من خرج من بيته لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه، لأن التشبيك شعار اليهود في عباداتهم، ومن هنا نهي عن مشابهتهم فلا يجوز التشبيك. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس من يسبق الصلاة أنهم وهم جالسون بعد أداء السنن أو أداء تحية المسجد تجد الشخص يشبك يدخل أصابعه بعضها بعض، فقبل الصلاة ممنوع منه، وينصح الناس وينبهون على ذلك. وأما بعد الصلاة ففيها حديث صحيحة، منها حديث منها الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إحدى صلاتي العشي، الشك من الراوي، فسلم من اثنتين ثم قام إلى الجذع كالغضبان وشبك بين أصابعه. فهذا طبعا يدل على أنها بعد الصلاة لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين الأصابع يظن أن الصلاة قد انتهت، ومن هنا قالوا لا بأس به. ومما يدل على أن التشبيك في غير الموضع المنهي عنه جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، كما في الحديث الصحيح لما قال مثل المسلمين في توابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا بأس بالفعل في أصل، لكن في العبادات وأثناء الصلاة أو في انتظار الصلاة أو في الطريق إلى الصلاة فهذا ممنوع منه محظور. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: اعتنى بعض الناس في ليلة 12 من ربيع الأول بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
المولد ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الموالد. هذه الأمور أحدثت، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فعله أهل القرون المفضلة 400 سنة، ما فعل أحد المولد. وهذا أمر لا نقوله نحن، من أراد أن يبحث ويطلع فليبحث ويطلع، هذا أمر محدث. فإن قال قائل إنه عبادة فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، تمر عليه أيام مولده في سنواته كلها، ما عظم ليلة منها يوم من الأيام، ما تدخل عنه عليه الصلاة والسلام أنه عظم ليلة واحدة. فإن أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عوذ بالله أن نعتقد أننا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نستبرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قربة وطاعة، فلماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ ومن فعله تسأل، لأن ما نستطيع أن نفتي الناس أن يفعلوا أشياء نقف من يدي الله نسأل عنها. نحن قلنا هو غير مشهور، لأننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي السلف الصالح، وكفانا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا شيئا من هذا. فإذا لم نجد شيئا من هذا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر بدعة وحدث إحداث في دين الله عز وجل. والعدد أنك تجد البعض يحافظ على ليلة المولد ويحافظ على حضورها وخشوعها لربما أكثر من خشوعه في صلاته وعبادته، ولربما يعتقد في فضائل هذه الليالي ما لا يحله في العشر الأواخر من رمضان، ولربما ينفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وعلى كذا حتى لو جاءه رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفردة كما ذكر بعض المشايخ رحمه الله عليه يعرض عليه أنه اجتاز ما أعطاه. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. نحن لا نحتكم الدين بالعواطف ولا نحدث بآرائنا ولا بأهوائنا، ولكن دين وشرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نحن مأمورون باتباع ومأمورون باقتداء، وهذا شيء تعبدي لا يجوز أن يزيد فيه الإنسان ولا أن ينقص. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحبه ملء قلوبنا محبة ترضي ربنا، ونحبه محبة تدعونا إلى متابعته والتجرؤ تجريد هذه المتابعة، فنؤثره عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أهوائنا وأرائنا. فانظر رحمك الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فما وجدت فيهما فابتدعه وما خالفهما فاتركه، ولو جرى عليه أهواء الناس ولو جرت عليه عادة الناس. الذي ندين الله عز وجل نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء، وعلى هذا فإنه لا يشرع فعله ولا يجب المسلم أن يحدث في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم أي يلزم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وذلك قال قبلها إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاحتكام إلى هذه السنة وإلى هدي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه، فمن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن جعله تابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فليشكرها بما ورد وليبتدع ولا يبتدع فيصوم يوم الاثنين. لكن هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول؟ أبدا، ما خصص ليلا معينا، هذا أمر ينبغي ينتبه له، لأنه قد يقول قائل طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد لأنه صام يوم الاثنين، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما خصص ليلا معينا، فهذا أصل عندنا ودليل على عدم جواز تخصيص ليلة المولد عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بين طريق الشكر، فقطع الطريق على من يقول نحن نفعل مولد شكرا لله عز وجل، لأنك أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وشكر ربه على أتم الوجوب وأكملها وهو يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وإما حشى أن يكون دون ذلك جئنا نكمل. فهو عليه الصلاة والسلام صام الاثنين، وصيام الاثنين دل على أن الشكر لهذه النعمة يكون بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، أن تصوم هذا اليوم لكن لا تخصه بيوم معين من الناس. لماذا لا تخصه؟ لأنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ولو أن الأمة جعل لها يوم مخصص ليوم نبيها لغلط، ولذلك قطع هذا الباب، قفل هذا الباب، شتت هذه الذريعة وجعل يوم الاثنين في سائر أيام السنة. وسأل نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرفنا وكرمنا، والله ليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام، ومن أذكى وأعظم ما يكون أن يختار الله لك أشرف الرسالات وأفضل الرسالات وأفضل الأنبياء. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك، هذه النعمة التي لا يستطيع الإنسان أن يقدرها حق قدره إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختيار الله لك أن تكون تابعا لهذا الذي ومما زادني شرفا وتيها فكدت لأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وإن طيرت أحمدني نبيا، صلوات الله وسلامه. والله يشبه محبة تجري في دمائنا وعروقنا، ولا نعتقد أن هذا ينقص مكانتي أبدا، بل ينبغي علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للجنة إلا بمحبتي ومتابعتي عليه أبدا، لأن الله أحب، وهذا الفضل الذي خصه الله عز وجل. والله لو أن الإنسان رزق من العلم البصيرة ما يتأمل فيه آيات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وإجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام شيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النبي، تكفينا عن كثير من الأشياء والمحدثات. تأمل كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، تقول عائشة رضي الله فلنولينك قبلة ترضاها، تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ما أرى ربك إلا يسعى فيما يغنيك. أي مقام وصل لي أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به نبيه عليه الصلاة؟ ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه يجعل العفو قبل المعاتبة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك قبل أن يقول لما أذنت لهم صلوات الله، يقول له عفى الله عنك، إكرام النبي وإعظام له عز وجل، إشعارا لنا بأننا نقدر ونوقر عليه الصلاة والسلام ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه. ولم يكن فيه ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول أنا رحمة مهداة، أنا رحمة مهداة. فيا له من مقام ويا له من منزلة، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد، لأن عندنا بينات من كتاب الله سبحانه وتعالى تعرفنا بقدره وتعرفنا بحقه ومنزلته. لم يخاطبه الله باسمه المجرد، ما قال يا محمد يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولما يعاتب كما ذكرنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، حتى أنك لو تقرأ الآية ما تدري من الذي عبس. ثم ما يقول له عبست يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفع الذكر. ثم تأتي آيات القرآن كلها تشريفا لهذا المدين في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا جازما. لا يظن أحد أن القول من الولد جدعا على أنه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح حرمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إلا فأن هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. أن ما أنصف من يظن أن من قال المولد جدعا أنه أن 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 قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نريد أن نتبع وأن نسير على نهج لعلمنا العلم الجاد أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المتابعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأدب الله نبيه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص، فلا يجوز المسلم أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبته أن يحشرنا في زمرة. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس التي هي أحسن وألا ننكر. فنعم ينبغي أن نبين الحق ونبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلط الإنسان في يعني نصح الغير وتوجيه، لأنك إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. وكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور يظنون أنها سنة، والله يعلم من قرار في قلبهم أنه يريدون الخير، فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك. والله إني لأعرف رجل كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما نبين له الحق والله إني اليوم أغبطه على التمسك بالسنة، وعاش أكثر من 35 سنة يقول لي بعظمة الثانية، عشت أكثر من 35 سنة بعد بلوغي يعني من قارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفرونني أكثر من نهير، ما جاءني أحد بالتي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاءني يصف في وجهي ويخاصمني ويثرب علي. قلت حتى ولو خاصم كان المنبغي أن تتقبل الحق، لكن قل لي أنا خصومتي أنا رجل من عصبي ولا أقبل من أحد. ثم إذا كان لي عدل شو سمعتي ينبغي أن لا أعين عدو على غيري، ينبغي أن أمهد من السورة ولو كنت فظا غليظ القلب لم شرب من حولي، فأعفو عنهم واستغفر لهم وشاور، وقل مع اليهود الذين هم أعداؤه فأعفو عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين. ماذا يريد الإنسان بعد هذا، بعد ما ذكر فضائحهم وعداوة الإسلام؟ فأعفو عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين، فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يسمو بها المسلمين من الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة، وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل، وأن لا نكون حجر فعفة عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عن أبينا يهدينا إلى سواء السبيل، إنه من ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم.